وتبركاته على الرسول الأمين سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم عليه عدد ما خلقت من عدد، من الأزل إلى الأبد. أما بعد، هذا الدرس مضينا فيه شوطا بعيدا مع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول وقرأه الأئمة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني كتاب الشمائل النبوية، الخصال المصطفوية الخاصة بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعشنا أياما ووقتا طويلا مع شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، نهز تلك الشجرة فنتضوع من مسكها وعبيرها ورندها، فعلى صاحبها أزكى الصلاة وأتم التسليم. لكنني في هذا المجلس أستقطع الحديث عن الشمائل لأننا بين يدي عشر كريمات مباركات اختارها الله تبارك وتعالى وخصنا بها وأكرمنا بها، في جملة ما أكرمنا به سبحانه وتعالى من الظروف الزمانية والمكانية والشعائر العبادية، فلربنا الحمد سبحانه وتعالى. وأعني بذلك هذه العشر التي لا أجدني محتاجا إلى الكثير عن الحديث عنها، لأنني أتكئ على المقدمة المعرفية التي تعرفونها. وقد تحدثنا في العام الماضي عن هذه العشر ولماذا اختصها الله عز وجل، أو عن الاصطفاء الذي جعله الله تبارك وتعالى لبعض الأزمنة، كما جعل الله تعالى اصطفاء لبعض الأمكنة ولبعض الناس ولبعض الملائكة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه المقدمة لن أتحدث عنها، وسأكتفي بفضل هذه العشر أن الله تعالى أقسم بها في موضعين، وربنا الجليل العظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. الموضع الأول الذي أقسم الله به في قوله تعالى والفجر وليال عشر، لكن أين الموضع الثاني؟ هذا واضح، أين موضع القسم الثاني؟ الموضع الثاني في قوله تعالى وشاهد ومشهود، فقد أقسم الله تعالى بيوم عرفة الذي هو من درر وغرر أيام العشر الأولى من ذي الحجة، موسم عظيم وصفه بعض أهل العلم بأنه خير أيام الدنيا على الإطلاق، وذهب البعض إلى أن هذه العشر التي نستقبل أفضل حتى من عشر الأخيرة من رمضان. وذكرت لكم سابقا أن من أهل العلم من توسط توسطا جيدا فقال إن أيام العشر الأخيرة من رمضان أفضل بإيش؟ بلياليها، لأنها تحتوي على ليلة القدر التي عبادتها خير من ألف شهر، وأيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل بأيامها، لأن أيامها هي المعمورة بأمهات العبادة كأداء المناسك وغيرها. بعد هذه المقدمة البسيطة، وإلا فالحديث ذو شجون، ويكفي في ذلك حديث ابن عباس الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا ما ينبغي أن نستحضره، التسبيحة، التهليلة، التحميدة، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة آية، صلاة ركعتين، إماطة الأذى عن الطريق، سقي الماء، هذه العبادات التي يتقال لها الناس ويرون أنها صغيرة هي أفضل عند الله في هذه العشر حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا في حالة واحدة، إذا خرج هذا المجاهد فلم يرجع، يعني إذا استشهد في سبيل الله فإن هنا فضله يكون أفضل من هذه الأعمال الأخرى. الأئمة والخطباء والوعاظ وطلبة العلم يحدثوننا دوما في بدء هذه الأيام عما ينبغي أن نعمره فيها أو يعني فيها من الأعمال الصالحة، وهو مسلك حسن. لكنني أيها الأحبة ارتأيت في هذا المجلس أن أبدأ بما يسميه أهل العلم بالترك أو بالتروك، يعني قبل أن نحث الناس على العمل ربما الصواب أن نحث أنفسنا والناس على التروك. وما المقصود بالترك أو التروك؟ المقصود كف النفس عن الوقوع في الإثم، لأن هذه أول درجات كسب الحسنات. وهل كف الإنسان نفسه عن الوقوع في المآثم يتحصل به على الحسنات؟ نعم. الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي ذر حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل العمل فتدرج به إلى الإيمان ثم فك الرقاب إلى أن قال: فإن لم أجد، فكان آخر ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكف شرك عن الناس. لماذا؟ قال: فإن ذلك صدقة منك على نفسك. كف الأذى عن الناس وكف الأذى عن الإنسان نفسه مما ينبغي أن يتواصى به الناس، والإحجام عن الذنوب وعن المعاصي مما ينبغي أن يتواصى به الناس قبل أن يتحلى الإنسان بالأعمال الصالحة التي يمكن أن يأتيها. وهذا مصداق قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالإنسان قبل الفعل مطلوب منه الترك، ترك المعاصي، الذنوب، الآثام، لا سيما تلك الآثام التي يتقالها الناس لكثرة ارتيادها وهي عند الله جد عظيمة. ثمة حديث الحقيقة يقف الإنسان عنده حائرا لمعصية يكاد لا يخلو منها مجلس إلا من عصم الله تبارك وتعالى. في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الربا 72 بابا أو 72 بابا أدناه كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام. إلى هذا الحد نحفظه ونكرره، لكن تتمة الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. الغيبة، النميمة، الهمز، اللمز، الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي، السيئات الجارية التي لا تنقطع، تنتقل من قارة إلى قارة بضغطة زر عبر المراسلات والمكاتبات في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا مما ينبغي أن نتواصى بالكف عنه. لأن المفلس قد يجمع في رصيد أعماله حسنات كأمثال جبال تهامة، يصلي في المساجد، يحج كل سنة، يطعم المساكين، يغذو الفقراء، ثم يأتي وقد شتم هذا واغتاب هذا ولمز هذا وآذى هذا وضايق هذا وظلم هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. وهذا هو غاية الإفلاس. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة، ومع كونها عاملة إلا أنها ناصبة تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنها إما لم تأتي عملا صوابا أو لأنها بددت هذا العمل بالخروق التي لا يمكن أن يجتمع معها حسنة من الحسنات. إذن ينبغي أن نتواصى عند افتتاح هذه العشر وفي كل وقت الحقيقة، نتواصى أول ما نتواصى به على ترك الآثام والذنوب والمعاصي. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وكان السلف رحمهم الله تعالى يقولون: لا زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. فالترك هو مما نتواصى به. ثم أيضا ينبغي بعد التواصي بالأعمال الكبيرة، أمهات العبادات، الذكر، الصلاة، الصيام، ينبغي ألا نهمل أعمالا يعدها الناس صغيرة لكنها ذات الأجور الكبيرة. مثل ماذا؟ مثل المجاهدة في التحلي بمكارم الأخلاق. حسن الخلق من الأعمال الغير شاقة، الكلام اللين، طلاقة الوجه، التبسم، ليس شيئا شاقا، لكن أجره عند الله كبير. مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، وفي رواية: الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. ماذا يكلف حسن الخلق؟ ولكنه صعب على من لم يفتح الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك هؤلاء الذين تحلوا بمكارم الأخلاق هم في معية النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أدنى الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من لم يؤت هذا الجانب ينبغي أن يتكلفه حتى يصبح طبعا له، لأن الإنسان إذا اعتاد فعل الشيء ولو بطريق التكلف فإنه سيسهل عليه مرة بعد مرة، ثم يصبح طبعا له وسجية، مثل ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، مقدمة ونتيجة. والآن يرسم النبي عليه الصلاة والسلام خارطة الطريق، كيف؟ قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يتطلبه ويتكلفه حتى يكتب عند الله صديقا، فيصبح سجية له وطبعا. وفي المقابل الكذب والخصال السيئة يبدأها الإنسان ثم يعتادها حتى تصبح صفة له وسمة له يعرف بها. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كبيرات الأمور إنما تبدأ بأشياء صغيرة، ولذلك نهانا الشرع أن نتبع خطوات الشيطان، لأن خطوة بعد خطوة بعد خطوة تجعل من الإنسان متمرسا في الإثم والعدوان، أو في المقابل متمرسا أيضا في فعل الطاعات. الناس الذين يسرقون ويقتلون ويزنون، صناع الجريمة، لم يخرجوا من بطون أمهاتهم هكذا، وإنما ولدوا كسائر الناس على الفطرة، ولكن لما سلكوا في هذا الطريق ثم توغلوا فيه صاروا أئمة فيه وأكابر مجرميها كما قال الله تعالى. إذن مما ينبغي أن يتقصده الإنسان الأعمال اليسيرة ذات الأجور الكبيرة. وفي مقدمة هؤلاء حسن الخلق. وصف النبي عليه الصلاة والسلام أحاسن الناس أخلاقا بأنهم الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ومما ينبغي أن نتواصى به أيضا من العمل الصالح الذي جهده قليل وأجره عند الله جزيل: طلب العلم. طلب العلم، مثل هذه الحلقة التي نتذاكر فيها، فيها أربعة أجور عاجلة غير الأجور الآجلة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. هذا عاجل ما تؤتاه على طلب العلم، وما تؤتاه في طلب العلم أكثر من ذلك. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلماء رحمهم الله تعالى، الإمام مالك والشافعي، عدوا الاشتغال بالعلم لأنه أفضل من نوافل العبادات. الآن اللي يصوم الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، التسعة هذه الأيام، هل فعله هذا نافلة أم فريضة؟ نافلة. إذا جئنا بالميزان، هل الصيام أفضل أم طلب العلم؟ أيهما أفضل؟ ما لكم تكأكأتم؟ طلب العلم أفضل ما في شك. لماذا؟ لأن المنفعة العائدة على طلب العلم منفعة متعدية. الصائم ينفع نفسه، أجره لذاته. طالب العلم ينفع نفسه وينفع غيره، يعلم هذه الآية لغيره، إما علمها لأهل بيته وإما علمها لسائل، وهكذا. أيضا مادة العلم أفضل من مادة الصيام. ولذلك لما سئل أحد الأئمة رحمه الله تعالى: على أي عمل تحب أن يقبضك الله؟ قال: على طلب العلم. ومرة سهر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ليلة، وقد قرب إليه وضوء، فأنكر أهل ذلك البيت أن محمد بن إدريس الشافعي لم يمس الماء. أيعقل هذا الإمام الجبل ما صلى في الليل؟ فلما سئل عن ذلك قال: أدرت حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فاستخرجت منه أزيد من 40 مسألة، أكثر من 40 فائدة وحكم. فهو يرى أن اشتغاله بإدارة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومدارسته والتفكر فيه واستنباط الأحكام أحب إلى الله حتى من قيام الليل. إذن طلب العلم، وأقل طلب العلم أن يجلس الإنسان لمثل هذه الحلقات. واليوم تيسر طلب العلم لنا بشكل يعني لا يتصوره الأولون، الذين كانوا يقطعون الفيافي والقفار ويجاوزون النجاد والوهاد ويتعرضون للعوادي من قطاع الطرق والسباع والمشقة والعطش من أجل حديث واحد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم يستطيع الواحد منا أن يتحصل على هذا الأجر وهو متكئ على أريكته في بيته، إما يحضر دروس من دروس الأونلاين أو يحضر درس من الدروس المسجلة عبر اليوتيوب وغيره، أو حتى لو طالع كتابا فهو في جملة طلب العلم. ذلك هذا من العبادات العظيمة. والعجب أننا أحيانا حين تعقد مثل هذه المجالس في المساجد تجد السرعان من الناس يسلم التسليم الثانية ويخرج مسرعا، ولو سألت جملة من هؤلاء الناس والله ما عنده طارئ ولا عنده أمر، ما عنده شيء. ما الذي منعك على عن أن تجلس في هذه المجالس التي يقام فيها الذكر وتقسم فيها كبار الحسنات وعظيم الدرجات؟ ليس هناك جواب. وذكرت لكم في الجمعة الماضية أن 3 نفر اختلفوا في تعاطيهم مع حلقة علم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام تفاوت أجرهم. أما أحدهم فأقبل ليستمع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أحدهم فأقبل، فأقبل الله عليه. وأما الآخر فاستحى فجلس في نهاية الحلقة فاستحي الله منه. وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. وليس واحد منا مهما قرأ ومهما بلغ من العلم ليس بمستغن عن أن يجلس في مثل هذه الحلق وأن يستفيد من الذكرى. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول: إنني لأستمع إلى الحديث، يعني راوي ينقل حديث، يقول: أعرفه قبل أن يولد هذا الراوي، قبل أن يعرفه، ومع ذلك تأدبا مع حديث رسول الله يستمع. ولعل الإنسان في بعض المجالس أن يفتح عليه شيء في فائدة وفي تعلم حكم شرعي لم يكن عرفه قبل ذلك. لذلك الإنسان لا ينبغي له أن يستكبر على العلم، حتى لو كان من يلقي هذا العلم أصغر منك سنا، فقد يأتي بفائدة لم تمر عليك وبحكم لم تسمعه قبل ذلك. فينبغي أن نتواضع للعلم وأن نجلس له وأن نبذل له الأسباب. فأئمتنا بذلوا له أسبابا صعبة. لو قرأ أحدنا كتاب الرحلة في طلب الحديث، أو قرأ كتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة صور من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، لرأيتم في ذلك شيئا عجبا. منهم من باع داره حتى يشتري كتابا. وقديما كان يعني مشقة الحصول على الكتب صعب، لأن الكتب لا تطبع وإنما تنسخ نسخا، ويبقى النساخ يستنسخونها أمدا طويلا، وليس كل أحد يبذل كتابه. ولذلك منذ القدم ارتبط الفقر، حالة الفقر، بطلبة العلم، حتى قال قائلهم: قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. تفرغ للعلم يفقر الإنسان، شراء جديدات الكتب وبناء المكتبات يفقر الإنسان، تفرغ لقراءة السنن والمسانيد والصحاح والرحلة لالتقاء الشيوخ والعلو بالسند قد يفقر الإنسان. إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها، لما تجمعت صارت هاء فصار الفقيه، إن الفقيه هو الفقير. لكن اليوم الحمد لله تستطيع أن تقرأ مكتبة الكونغرس كلها بضغطة زر، على الإنترنت، وهذا مما سهله الله عز وجل علينا، وفي المقابل هو مسؤولية في حقنا، لأننا سنسأل عن هذا النعيم، ولتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم ليس هو أن تلبس براند أو ساعة أو تسافر، من النعيم أيضا نعيم تيسير العلم الذي يسره الله تبارك وتعالى لنا تيسيرا. فذهب بنا الحديث في العلم يعني بعيدا. الشاهد أن طلب العلم من أعظم القربات التي يمكن أن يتقرب بها الإنسان. بالأمس كان عندي لقاء لبعض الجاليات المسلمة المقيمة في الغرب، فسألت أخت قالت كريمة، يعني تقول الآن صيف والنهار طويل وبودي أن أصوم لكن يشق علي أن أصوم، فما هي البدائل التي يمكن أن أقوم بها؟ فذكرت لها شيئا يناسب أن أذكره لكم أيضا. طبعا أنا قلت لكم في أول الحديث لن أتحدث عن الذكر، لأن الحديث عن الذكر حديث واسع، ولأن هذه الأيام أصلا لب العمل فيها هو الذكر. قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكن هناك حديث عظيم أحب أن نحفظه جميعا، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أعظم عند الله من جبل ذهب أنفق في سبيل الله. يعني هذا مجلسنا لو لم نخرج منه إلا بهذا الحديث وعلمناه زوجاتنا وأبنائنا لكفى. من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله بحمده، فإنها أعظم عند الله من جبل ذهب أنفق في سبيل الله. ذاك يجالد نفسه ويجاهد نيته ويذهب يعني كل مذهب، ها ينفق ما ينفق، يبني مسجد ما وأنت متكئ على أريكتك تسبح فتقول سبحان الله بحمده فيعظم فضلك عند الله. كذلك مثل هذه الأخت التي سألت، قلت لها إذا كنت تعرفين أحدا من الصائمين ويمكن أن تقومي بتحضير طعام الإفطار له أو المساهمة في تفطير جماعة يصومون مثلا في مسجد، فإن هذا ممكن يستعاض به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر ذلك الصائم، لا ينقص من أجره شيئا. أنا أردت في هذه العجالة أن ألفت الانتباه إلى أن قاموس الأعمال في شريعتنا أكبر وأعرض من أن تجمعه جلسة أو مجالس. وإذا كان الأئمة والخطباء جزاهم الله خيرا ينبهون دوما على الصلاة وعلى الصيام وعلى الذكر وعلى إيقاع الحج والعمرة في هذه الأعمال، هناك أيضا أعمال كبيرة جدا يمكن أن يقوم بها الإنسان. على سبيل المثال من أدرك والديه أو أحدهما فليبالغ في برهما في هذه الأيام. إدخالك السرور على واحد منهم حتى لو أن تتكلف إضحاكه فتذكر له طرفة مثلا، أو تحمله معك على السيارة، أو تأتي له بما يحب من لذيذ الطعام والشراب، من أعظم القربات. وفي أثر أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أذنبت ذنبا كبيرا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك أم؟ قال لا. قال لك خالة؟ قال نعم. قال اذهب فأضحكها. يعني إدخال السرور على الوالدين يكفر الذنب الكبير. ولندرك عظم هذه المسألة ينبغي أن نستعرض الآيات التي جاء فيها البر بالوالدين، تجدها عقب ماذا؟ عقب أكبر قضية في الكون، قضية التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكتتب في الحج في الجهاد، والجهاد مرتبته ماذا؟ إيش؟ ذروة سنام الإسلام. أعلى شيء في الإسلام هو الجهاد، لأن في الجهاد يبذل الإنسان أغلى ما عنده، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك أبوان؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد. فصرفه عن الجهاد القتال إلى جهاد البر. وهنا أيضا ملحظ ينبغي أن نستله من ثنايا هذا الحديث، أن بعض الآباء برهم جهاد، في آباء برهم متعة، وفي آباء برهم جهاد. يعني في آباء كما يقول مثل: لو أشعلت له أصابعك التسع لامك أنك لم تشعل له الإصبع العاشر. وفي آباء قليلك عنده كثير، فيتفاوت هؤلاء الآباء. إذن من الآباء من تحتاج إلى أن تجاهد نفسك وأن تصبر على وعورة أخلاقهم وعلى صعوبة معاملتهم، وتجاهد في برهم ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم هذه العشر، وأن يرزقنا فيها تمام الإيمان وكمال اليقين، وأن يعيننا فيها على العمل الصالح، وأن يبصرنا بذوات العوائد من الأعمال الصالحة. اللهم بلغنا مبلغ الخير، ووفقنا لكل طاعة، واصرفنا عن كل شر يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، وأقمنا على الطريق القويم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، ويسرنا لليسرى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن لهم فضل علينا، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ما سألناك من خير فبلغنا إياه، وما فاتنا أن نسألك إياه مما تعلمه خيرا لنا فابتدئنا به يا كريم، وما عزب عنا من الشر أن نستعيذ بك منه فأعذنا منه يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.
ما شاء الله نزل مصري
مستقبل.
ما شاء الله.
دعاء دعاء.
دين ربع ساعة، في ساعتين طيران ربع ساعة.
الله يبارك.
الله يكرمك. الله يبلغكم بلغ الخير. الله يحفظكم.
عليكم السلام ورحمة الله.